بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما أفاده الشيخ العراقي حيث ذكر أن الناقل للإجماع إذا كان يعيش أخريات عصر الغيبة الصغرى فيمكن الحكم بحجية نقله للإجماع ويثبت رأي الإمام، لأن احتمال تحصيله لرأي الإمام عن السن ما دام يعيش في الغيبة الصغرى، احتمال تحصيله عن حسن وملاقاته مع الإمام احتمال قريب وليس بعيدا، وما دام قريبا إذن على هذا الأساس تشمله أدلة حجية خبر الثقة ويثبت قول الإمام رأي الإمام. هذا ما أفاده قدس سره. وقبل أن نعلق عليه، محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وقبل أن نعلق عليه نلفت النظر إلى أنه بناء على هذا الذي أفاده الشيخ العراقي يمكن توجيه إجماعات السيد المرتضى التي يدعيها رغم وجود الخلاف في المسألة، فإنه كثيرا ما يدعي السيد ذلك يعني الإجماع رغم وجود الخلاف في المسألة. إنه بهذه الطريقة العراقية يعني طريقة الشيخ العراقي يمكن توجيه هذه الإجماعات المدعات من قبل السيد، وذلك بأن يقال إن السيد عاش في تلك الفترة المقاربة لعصر الغيبة الصغرى، واحتمال التقاء بالإمام احتمال قريب، ومعه يكون نقله حجة في إثبات رأي الإمام لأدلة حجية خبر الثقة. وإنما لم يدعي السيد المرتضى إني رأيت الإمامين وبين لي هذا الحكم، وادعى الإجماع دون الاتصال المباشر. لعل النكتة هي أن السيد المرتضى أراد أن يتحفظ منين؟ من قضية التكذيب، ف فإن من ادعى عن رؤيته كذبوه. فهو جمعا بين الحقين، يعني بين عدم التكذيب وبين نقل رأي الإمام عن حسين، ادعى ادعى ايش ادعى؟ الإجماعين الذي يكون من احد افراده هو الإمام عليه السلام. إنه بهذه الطريقة يمكن توجيه إجماعات السيد المرتضى لو تم ما أفاده الشيخ العراقي. وبعد الالتفات إلى هذا نعود إلى تعليقنا على أصل ما أفاده الشيخ العراقي ونقول: إنه ذكر أن احتمال التقاء الفقهاء في تلك الفترة مع الإمام عليه السلام احتمال قريب، ونحن نقول ما دامت الفترة فترة الغيبة الصغرى، فالإمام إنما يلتقي مع من يلتقي؟ مع نوابه وسفرائه الأربعة دون باقي الناس. واحتمال التقائه بباقي الناس هو من حيث الدرجة يساوي احتمال الالتقاء به في زماننا هذا، لا أن احتمال الالتقاء في تلك الفترة أقوى منه في مثل زماننا، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. وما أفاده الشيخ العراقي شيء غريب، والخلاصة من كل بحثنا في مسألة الإجماع، أريد ألخص كل ما أقول حتى نعبر عن الإجماع إلى الشهرة إن شاء الله تعالى. شيء أثر القرب إذا الإمام شنه أدري خوي يلتقي بس بالسفرة الذي ندري بس يلتقي بالسفرة بغيرهم لا ما يأثر. هذا بعد ما أدري والله شنو زين. الخلاصة من كل هذا إن الإجماع المحصل صعب الحصول، فعادة الفقيه ينقل إليه الإجماع في زمانه، لا أنه يحصله بنفسه، ولو فرض أنه حصله فهو حجة ضمن الشرطين السابقين. أعني اتفاق الكل او على الاقل المبرزين و الجازم بعدم وجود مدرك في المسألة. وأما الإجماع المنقول فهو ليس حجة من حيث المسبب، أي من حيث نقل رأي الإمام، لما أشرنا إليه من أن احتمال الالتقاء بالإمام عن حس شيء بعيد. وأما من حيث السبب فهو مشكل الحجية أيضا، باعتبار تساهل نقلة الإجماع، حيث ينقلون الإجماع ونحن نرى الاختلاف في المسألة. الأمر الذي يجعل نقلهم يطمئن بخلافه، ولكن إذا أمكن للفقيه من باب تراكم القرائن التي أحدها نقل الإجماع، إنه إذا أمكنه تحصيل الاطمئنان في الحكم أمكن أن يفتي آنذاك استنادا إلى اطمئنانه بعد وضوح حجية الاطمئنان بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، يعني بسبب عدم الردع لا سببية. هذا كله بالنسبة إلى الإجماع. عنوان جديد: الشهرة. بعد أن فرغ الأصوليون من مبحث الإجماع يبحثون عادة الشهرة، وفي البداية لابد أن نعرف ماذا يراد من الشهرة. إنها تطلق على معان ثلاثة: الشهرة الروائية، والشهرة العملية، والشهرة الفتوائية. أما الشهرة الروائية فيقصد منها وجود روايتين في المسألة ويقع بينهما التعارض المستقر من دون إمكان الجمع العرفي، فتصل النوبة آنذاك إلى إعمال المرجحات التي منها موافقة الكتاب أو مخالفة الغير، وقيل إن من جملة المرجحات شهرة الرواية. فلو كانت إحدى الروايتين مشهورة بين نقلة الحديث فنفس شهرة نقلها يجعلها مرجحة على تلك المعارضة. والمناسب بحث هذه الشهرة في مسألة التعارض، فعند الوصول إلى تلك المسألة يقال إذا كان التعارض مستقرا بين الروايات فهل شهرة إحدى الروايات يجعلها إيش؟ أرجح من صاحبتها أو لا؟ إذن البحث عن هذا النحو من الشهرة وهذا المعنى من الشهرة موكول علما إلى مبحث التعارض، وليس من المناسب بحث ذلك هنا أي بعد الإجماع المنقول لعدم المناسبة. وبالجملة الشهرة بهذا المعنى خارجة عن بحثنا هذا. هذا كله بالنسبة إلى الشهرة الروائية. وأما الشهرة العملية فيقصد بها وجود رواية واحدة من دون أن تكون معارضة بغيرها، ولكن هذه الرواية الواحدة هي ضعيفة من حيث السند أو ضعيفة من حيث الدلالة. غير أن المشهورة من الفقهاء قد عملوا بها وحصلت شهرة على العمل بها، ومثل هذه الشهرة هل تجبر ضعف السند أو الدلالة ويرتقي الخبر إلى مستوى الحجية أو لا؟ وهذا ما يصطلح عليه بأن الشهرة هل تجبر الخبر أو لا؟ وهذا المعنى من الشهرة للشهرة ينبغي بحثه وين من المناسب وين فنيا الحكي فني ينبغي بحثه في مسألة حجية الفرض. فبعد الفراغ عن حجية خبر الثقة يكون من المناسب عقد تنبيه يذكر فيه أن الخبر لو كان ضعيف السند فهل يرتقي إلى مستوى الحجية؟ عند فرض عمل الفقهاء به. إذن هذا المعنى من الشهرة خارج عن محل حديثنا أيضا. طب شو هذا الكلام؟ لا لا، فرع حجية ماذا؟ لا لا، قد لا تكون هي شنو؟ إيش هذا الكلام؟ هو هذا الكلام، قد لا تكون حجة ورغم ذلك هي. إذن ينحصر محل الحديث في مقامنا بخصوص المعنى الثالث، وهو الشفرة الفتوائية، ويقصد من ذلك ما إذا فرض أنه لم يوجد، لم توجد في المسألة رواية معارضة أو غير معارضة، بل رأسا هي مفقودة، ولكن هناك شهرة على الفتوى بحكم معين، فيقع السؤال عن أن هذه الشهرة الفتوائية التي لا يوجد معها، لا يوجد معها رواية، هل هي حجة ويمكن للفقيه أن يستند إليها في مقام الفتوى أو لا؟ وهذه قضية مهمة جدا، إذ هناك أحكام أفتى بها الفقهاء، وإذا بحثت عن مستندها فقد لا تجد رواية. فهل مثل هذه الشهرة الفتوائية حجة ويمكن أن يستند إليها الفقيه في مقام الفتوى أو لا؟ إن محل بحثنا هو هذا المعنى من الشهرة، وقد اتضح وجه المناسبة في ذكر هذا البحث بعد بحث الإجماع، والمناسبة هي أنه لو بحثنا الإجماع وانتهينا إلى إيش حجيتي مثلا، فمن المناسب أن نبحث أنه لو لم يكن هناك إجماع بل كانت هناك شهرة فهل ترتقي هذه الشهرة إلى مستوى الحجية كالإجماع أو لا؟ وطبيعي هذا يأتي لو بنينا على حجية الإجماع، أما إذا بنينا على عدم حجيته فبالأولى عدم حجية الشهرة. و ينبغي الالتفات إلى أن الفقيه لو بنى على حجية الشهرة الفتوائية فسوف يكون في راحة إلى درجة ما في مقام الاستنباط، فإن هناك أحكاما مشهورة بين الفقهاء من قبيل أن الغرر في المعاملة مبطل، مبطل شنو لها، إن هذا شيء مشهور بين الفقهاء، ولعلك إذا أردت أن تفحص عن مستند له لا تجد رواية دالة على ذلك. وإذا كانت واردة فهي في باب البيع مثلا فقط، وهكذا مثل قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، إن هذه قد لا تجد فيها روايات ولكنها مشهورة بين أحكام مشهورة بين الفقهاء. فلو كان الفقيه يبني على حجية الشهرة الفتوائية كانت الشهرة الفتوائية مستندا له من دون حاجة إلى أن يتعب نفسه، أما إذا لم تكن حجة عنده وهو أيضا من أعماقه يشعر، يشعر ماذا يشعر؟ لأنه صعب عليه مخالفة مثل هذا الحكم المشهور، فيحتاج إلى أن يستعين بأدلة أخرى من هنا وهنا، فيتمسك بالسيرة العقلائية مثلا أو بغير ذلك. إذن بحث هذه المسألة، أعني حجية الشهرة الفتوائية، شيء مهم، وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.